الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: اللبناني ملاحق حتى قوته اليومي بحروب الخارج، عجز السلطة وجشع التجار. مصدر نيابي بري رأس حربة ضد ترحيل الانتخابات للتمديد للمجلس وعون لاحقا. جنبلاط اسأل إيران إذا كانت تريد بقاء الكيان، حزب الله يشارك بتنفيذ أمر عمليات لتطويق وجبران في كل مكان. جعجع يجب أن يسقط باسيل لأسباب مختلفة. إجلاء جميع اللبنانيين من بولندا ورومانيا ووضع من بقي في أوكرانيا مأساوي، ولا تغييرات كبيرة في الخارطة العسكرية. وفي النشرة أخبار أخرى.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصر. التطورات النارية في أوكرانيا تسابق التحركات السياسية والدبلوماسية لوقف التمدد الروسي داخل الأراضي الأوكرانية المحدود حتى الساعة ورسم سقوف للمعركة. لبنانياً، بحر هذا الأسبوع وبعد ساعات العطلة الأسبوعية سيكون حتماً لفصل لا ينتهي من فصول إذلال المواطنين بأزمة محروقات مفتعلة متجددة أبطالها بعض شركات استيراد المادة وشراهة ونهم محطات كثيرة أقفلت أبوابها لتستفيد من مخزونها فور ارتفاع الأسعار، من دون أن ننسى عجز الدولة ممثلة بوزارة الطاقة في كل الاتجاهات وعدم قدرة وزارة الاقتصاد على الطلب أو على الطب على المخالفين في كل المناطق لتصدير مخالفات لا نعرف أين تصل هذا إذا وصلت. كما أن المواطن مسؤول عن الأزمة إذ يرضى بالاصطفاف بالطوابير خانعا لعملية إذلاله الممنهجة. والخلاف حاليا لا يتعلق بالمخزون وتوافر الكميات، بل بالتسعير اليومي الذي يريده التجار، مع الإشارة إلى أن وزير الطاقة وليد فياض رفض مطالبة مشتركة من قبل الشركات وأصحاب المحطات بزيادة جديدة تقدر بنحو 10% ربطا بارتفاع الأسعار عالميا، مفضلا التمهل في إصدار جدول تركيب الأسعار الذي وفق المعلومات لن يصدر اليوم، في انتظار التثبت أيضا من مخزون المحطات على أن تستمر الاتصالات لمعرفة كيفية إنهاء الطوابير وصدور الجدول غدا. ومن المحروقات إلى أزمة القمح، فمخزونه لا يتعدى الشهر ونصف الشهر كحد أقصى مع بدء التهافت على القمح ومشتقاته. وذكر أن السفيرة الأمريكية دوريثي شي وعدت بتأمين كمية من القمح وصوامع متحركة للتخزين، لكن مثل هذه الألية تتطلب بين 3 و4 أشهر. كما أن وزير الاقتصاد أمين سلام لفت إلى أنه يسعى لشراء القمح من كندا، علما أن الفترة المتوقعة لوصول بواخر القمح من كندا إلى لبنان لا تقل عن 4 أشهر. بالتوازي، يرى البعض أن أزمة السكر تطرق الأبواب مع ارتفاع الطلب العالمي عليه عشية شهر رمضان الذي يسجل فيه ارتفاع كبير في استهلاكه، وفي ظل قرار الجزائر وقف تصديره، مع الإشارة إلى أن الموعد الأقرب الممكن للحصول على المادة من المغرب ليس قبل حزيران المقبل. كل هذه الملفات والمصائب المتراكمة، أضف إليها أزمة الكهرباء المزمنة والمحاولات الدؤوبة لتطهير الانتخابات، لنكرر على مسامعكم مجددا: انتخبوا صح تيصح لبنان، وأوعى ترجعوا تنتخبون هن زيتهم.
في ملف الكهرباء، قال مصدر مصري مطلع أن القاهرة ليست في وارد توقيع اتفاقية توريد الغاز إلى لبنان قبل الحصول على ورقتين. الأولى تتعلق بإعفاء واضح وصريح وكامل من عقوبات قانون قيصر، والثانية بموافقة صريحة وموثقة ومبرمجة من البنك الدولي على تمويل العملية. أضاف المصدر لصحيفة الأخبار أن الأمريكيين قالوا لنا صراحة إن الأوراق ليست جاهزة بعد، وإن ملف الكهرباء الأردنية مرتبط بالاتفاق أولا على جر الغاز المصري، وهو ما تبلغه لبنان أيضا من الجانب الأردني.
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع البنك الدولي لتمويل المشروع، أشارت مصادر وزارة الطاقة إلى حصول تقدم وصف بالإجرائي لكنه ليس حاسما، موضحة أن الأمور عالقة في انتظار اجتماعات مجلس إدارة البنك الدولي.
ونسبت إلى مسؤولين في البنك إشارتهم أيضا إلى تأخير إضافي بسبب انشغال العالم بالحرب بين روسيا وأوكرانيا من جهة، ولأن ما تعرضه شركة كهرباء لبنان من خطط لتحقيق وقف فعلي في الهدر وتأمين عائدات جدية ليس واضحا أو مقنعا.
ومن المقرر أن يجتمع رئيس الحكومة اليوم مع الوزير فياض وهيئة إدارة قطاع البترول، كما يتابع مع فياض ملف خطة الكهرباء في ضوء الملاحظات التي يبديها ميقاتي، ويطلب إدراجها على الخطة قبل عرضها مجددا على مجلس الوزراء.
وفي ملف الاتصالات الأسعار إلى ارتفاع، والوزير جوني القرم الذي كشف تفاصيل جديدة عنها أبدى حرصه على أن تكون مناسبة للمواطن.
اليوم عندنا فوق الـ200 شخص بيتاتش عندهم فوق الـ200,000 مخزنينهم بتليفونهم. بالنسبة للتعرفة تبع الداتا والتعرفة تبع الخطوط الثابتة، هيدا بالمبدأ صار جاهز وأعلن عنه بوسائل الإعلام وبدو ينعرض على مجلس وزراء بأقرب فرصة. عم بعطي مثل، أنا في عنا كان بروجرام حقه 24,000 ليرة اللي هو فيه 40 جيجا بايت، هيدا بالمبدأ نحنا هلأ مسعرينه بـ60,000 ليرة، بس بده يصير 80 جيجا بايت بدل 40 جيجا بايت، يعني منا ندوبل. يعني إذا بتاخد التعريف الأوريجينال 40 بتضربه باثنين، 24,000 بيصيروا 48، 48 رح يصيروا 60,000، ضلهم بقلب بعضهم 2.43، يعني وكأنه زدنا أقل من 2.5. هيدي تسعيرة أجيره.
انتخابيا، تعقد بعد ظهر اللجنة الوزارية المكلفة تجهيز مراكز الميجا سنتر اجتماعا على وقع خلافات عميقة حول الموضوع برمته بين مكوناتها والأطراف التي يمثلون، تمهيدا لتقديم تقرير مفصل يطرح في جلسة الحكومة الخميس في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون، والتي تبحث كذلك في جدول أعمال من بنود تتناول قضايا إدارية وتقنية واجتماعية.
وفي حين ينتظر أن تنجز لجنة الميجا سنتر تقريرها غدا، قالت مصادر وزارية إن لكل من أعضائها مجموعة من الملاحظات المتناقضة التي يمكن أن تقود في حال احتفاظهم بها إلى استحالة تحقيق الإجماع على المشروع.
من جهتها، شددت مصادر رسمية على أن إنجاز الميجا سنتر قبل موعد إجراء الانتخابات في أيار المقبل هو مستحيل، وبالتالي يجب سحب الطرح من التداول والاستعداد لإنجاز الاستحقاق وفق القانون الحالي، بفعل وجود صعوبات لوجستية وتشريعية لا يمكن تذليلها في الفترة الفاصلة عن 15 أيار.
وكان وزير التربية عباس الحلبي أعلن أن طرح موضوع الميجا سنتر عشية إقفال باب الترشيحات من شأنه أن يفتح باب الطعون بالعملية الانتخابية، وبالتالي إلى الإطاحة بالاستحقاق الانتخابي مستبعدا إنجازه.
صحيفة اللواء نقلت عن مصادر إشارتها إلى أن ارتفاع منسوب تأجيل الانتخابات يزداد يوما بعد يوم، لا سيما بعد الإصرار غير المبرر لرئيس الجمهورية على إنشاء الميجا سنتر في المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات، بعدما أنجزت كل التحضيرات لإجراء الاستحقاق من قبل وزارة الداخلية من دون وجود هذا المركز، وليس قبلها ما طرح شكوكا مشروعة بمحاولات جديدة لإعاقة وتعطيل إجراء الانتخابات في حينها والتوجه لتأجيلها إلى موعد يحدد لاحقا.
وكررت المصادر أن سيناريو تأجيل موعد الانتخابات حتى إيلول المقبل بحجة أن هناك صعوبة بتشكيل حكومة جديدة في الموعد القصير الفاصل عن موعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول المقبل تم التباحث فيه وطرحه على أكثر من جهة سياسية فاعلة ولم يلقى رفضا قاطعا، بل تم التشاور فيه بجدية في الساعات الماضية رغم كل الادعاءات الرافضة لتأجيل الانتخابات، بل أكثر من ذلك فإن هذا السيناريو أصبح مقبولا استنادا إلى تبريرات انعكاس وترددات الحرب في أوكرانيا وصعوبة إجراء الانتخابات وتنقل المواطنين في ظل الارتفاع المتواصل بأسعار المحروقات.
نيابيا، تعقد في 11 من قبل الظهر لجنة المال والموازنة جلسة لدرس وإقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8813 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية الدوائر الإدارية المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، وفي موازنة وزارة الخارجية الإدارة المركزية والبعثات في الخارج للعام الحالي. معلوم أن هذا البند يعتبر أساسيا لتأمين التمويل اللازم لإجراء الانتخابات النيابية في الخارج واقتراع المغتربين الذين تسجلوا للمشاركة في هذا الاستحقاق.
نيابيا أيضا كشف مصدر نيابي بارز أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ضد تأجيل إجراء الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل ولو لدقيقة واحدة، وقال إنه يشكل رأس حربة ضد ترحيلها إلى موعد لاحق لقطع الطريق على من يراهن على التمديد للبرلمان لينسحب لاحقا على التمديد للرئيس عون الذي تنتهي ولايته في 31 تشرين الأول المقبل، لأن التمديد سيقف حاجزا في وجه الانتقال السلمي للسلطة وسيترتب عليه محاصرة لبنان من قبل المجتمع الدولي الذي يصر على إجراء الانتخابات في موعدها.
وإذ حذر المصدر النيابي من أن يكون إصرار عون ولو متأخرا بالتناغم مع فريقه السياسي على استحداث مراكز للميجا سنتر تتيح للناخبين الاقتراع في أماكن سكنهم بدلا من الانتقال إلى بلداتهم وقراهم لتطييرها، سأل عبر صحيفة الشرق الأوسط لماذا لم يبادر عون للإصرار على استحداثها منذ أشهر عدة، وما هي الأسباب الكامنة وراء صمته طوال هذه الفترة ليبقى البحث أخيرا، ومن أوحى له أنه يمكن إقامة هذه المراكز في غضون أسابيع بخلاف ما كان أعلنه وزير الداخلية بوجود صعوبات في استحداث هذه المراكز لتكون جاهزة قبل إجراء الانتخابات لاستقبال الناخبين.
كما سأل المصدر نفسه عن الدوافع التي أملت على الفريق السياسي الملحق برئيس الجمهورية إعداد دراسة لا تمت بصلة إلى الواقع السياسي الذي يمر فيه البلد، وأوردت فيها ألا مشكلة في إنشاء مراكز للميجا سنتر، ودعا إلى عدم المغامرة بإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده الذي يأخذ البلد إلى فراغ قاتل، كل ذلك من أجل المزايدات الشعبوية لدغدغة مشاعر عير السواد الأعظم من اللبنانيين، مع أنها لن تصرف ميدانيا ولن تقدم أو تؤخر على طريق إتمام الاستعدادات لإجراء الانتخابات في موعدها.
وأكد أن المبرر لتشكيل اللجنة الوزارية التي طلب منها إعداد دراسة حول إنشاء مراكز للميجا سنتر على أن تطرح للنقاش في جلسة مجلس وزراء الخميس.
وأوضح أن بري أوعز إلى عدد من الوزراء ومن بينهم الوزراء المنتمون إلى الثنائي الشيعي بتفكيك الألغام التي تعيق إجراء الانتخابات، وقال إنه لا اعتراض على إنشاء هذه المراكز، وهل يمكن تحضيرها كما يجب قبل نحو شهرين من موعدها، أم أن هناك من يريد استدراج العروض لتأجيلها بإقحام مجلس الوزراء في مشكلة هو في غنى عنها.
وفي المواقف لفت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى أن هناك أمر عمليات يقضي بتحجيمه، وقال بسيطة بسيطة شعله، وإذا كان عنواننا الصمود في المعركة فأن العنوان الأكبر للانتخابات يجب أن يتمحور حول السيادة، لأنه ما في شيء بينفع بلا سيادة، وكل ما نستطيعه راهنا هو العمل ضمن المتاح من الهوامش لا أكثر. وفي عمق المشهد الانتخابي وخلفياته أكد لنداء الوطن أن حزب الله يريد أن يفرض نفسه على كل البلد وعلى مختلف الساحات والطوائف، وبالتالي فإنه أينما استطاع تحقيق مكاسب على الساحة الدرزية ما رح يقصر، لأن محور الممانعة يريد تطويقنا وهناك أمر عمليات بتحجيمي، والظاهر حزب الله يشارك في تنفيذه.
أضاف جنبلاط أنه إذا أردتم أن تعرفوا مصير البلد فاسألوا إيران، إذا كانت تريد الإبقاء على الكيان اللبناني الذي عمره 100 عام فحتى في أيام المتصرفية تحت السيطرة العثمانية كان لبنان قائما على التنوع والتطور الثقافي، وكذلك أيام السوري كان الوضع أسهل لأنه وضع يده على المفاصل الأساسية والعسكرية والأمنية لكنه لم يلغي البلد، أما اليوم فمع إيران لم نعد نفهم شو بده، وهذا يعيدنا إلى القول إنه لا شيء ينفع ولن يتغير شيء في لبنان من دون سيادة.
وأعاد جنبلاط التشديد على مقولة جبران في كل مكان، سواء في تحديد مصير الانتخابات الرئاسية أو في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مشيرا إلى أنهم زايدوا على الرئيس بري في هذا الملف.
وتابع متهكما برأيي كان يجب أن يبدأ الخط الحدودي للبنان من جزيرة الزيرة في صيدا، ومن هناك نغوص بالتقنيات الحديثة ونشق البحار بالعرض نحو الحقول النفطية الحدودية، فكما حصل أيام ترسيم حدود مزارع شبعة حين أهدانا العميد أمين حطيت وادي العسل، اليوم أوصلنا العميد بسام ياسين في ترسيم حدودنا إلى مشارف عكا.
وكشف رئيس الحزب الاشتراكي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان لديه اسم حاكم مصرف مركزي جديد للبنان، لكنهم أفشلوه وأصبحت الأمور عبارة عن مجرد نكايات ضد رياض سليمي، فهل يعقل ما تقوم به القاضية غادة عون التي باتت أشبه بمهداوي العراق، وهم أنفسهم بالأمس وضعوا قانون استقلالية القضاء على الرف في المجلس النيابي؟
وصوب على نهج المحاصصة الذي أعاد إحياء سد بسري من خلال الغمز من قناة الشركة المتعاقدة على تنفيذ المشروع التي يملكها داني خوري، والتي تتولى بناء مقر التيار الوطني الحر على التلة الأثرية في نهر الكلب، مكتفيا ردا على سؤال عن الأسباب الكامنة وراء رضوخ مجلس الوزراء لطلب إحياء مشروع السد بعبارة سألوا نجيب.
ومن المختار إلى معراب، حيث أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ضرورة إسقاط جبران باسيل محددا الأسباب.
عندنا مرشح عن منطقة البترول مثل ما عندنا مرشحين عن كافة المناطق اللبنانية، لأنه عندنا مشروع كبير ومشروعنا واضح المعالي. بالوقت الحاضر عندنا مشروع إنقاذي كتير كبير من بعد ما وصل البلد للمطرح يلي وصل له، وبالتالي نحن غياس يسبق مرشح لأنه عندنا هالمشروع الإنقاذي. بس بذات الوقت ما بيمنع إنه جبران باسيل لازم يصوت. جبران باسيل ليش لازم يصوت؟ هاي ما لها علاقة بهاي. جبران باسيل لازم يصوت بهالأيام، وهي أيام حق وحقيقة. أول شيء انطلاقا من الوضع اللي وصل له البلد، تاني شيء انطلاقا من إنه هاي أيام انتخابات، ونحن كلنا لازم نساعد الناس ينقوا مزبوط. وفي خسارة على الخزينة العامة، يعني عجيبة كل واحد منا تقدر بين 40 إلى 50 مليار دولار. هاي واحدة، كيف ما لازم يتسقط؟ بل لازم يصوت. جبران باسيل لازم يصوت بشكل كتير بسيط، بس لازم يسقطوا. نحن كحزب سياسي شغلتنا على انه نجرب نطبق مشروعنا السياسي، مش نسقط الناس او ننجحهم، لا، لازم يسقطوا هن اللي عم ينتخبوه. انه كيف بده يطلع نايب؟ ما بيطلع نايب. وبالتالي شعب البترون، وانا من هون بقول لهم بشكل كتير واضح، عن جد بيكون عم بيعملوا كتير عاطل مع كل بقية شعب لبنان اذا بيرجعوا ينتخبوا من جديد جبران باسيل، لانه ضرره طايل كل لبنان. اقلها موضوع الطاقه هلا اذا بده وصل على موضوع الزبائنيه بالدوله، على تحويل الدوله لمزرعه، على كل بقية المخالفات اللي صارت بالدولة، على كل التعطيل اللي بصير. هلأ أجزاء كبيرة من التعطيل اللي بتصير انطلاقا من محاولة تحضير جبران باسيل على رئاسة الجمهورية. بدي أقول كلمة من القلب وبكتير بساطة لشعب البترون، يا زوال، أنا بعرف أنه جبران باسيل ما ترك خدمة شخصية إلا ما جرب يعملها لحدا منكم، بس بدي تعرفوا أنه مقابل هالخدمة الشخصية ضرب البلد كله سوا، يعني ضرب جزء لا يستهان به من مالية الدولة، ضرب الكهرباء كلها سوا، ضرب وجود الدولة بحد ذاتها بتحالفه مع حزب الله بالممارسات يلي بيقوم فيها كل ساعة بالدولة بالحكومة أو بالمجلس النيابي. كله شغل كيات من كيات من كيات، كله نقطة التقل مش مصلحة الشعب اللبناني، مصلحته هو. يعني وين مصلحته هو بيتصرف على الأساس.
جعجع الذي كان يتحدث في خلوة لرؤساء المراكز والمكينة الانتخابية في البترون حضرها مرشح القوات عن المقعد الماروني في البترون غياث يزبك، علق على الكلام الأخير لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
قال شو؟ هاي منافسين استراتيجيين كتير كتير كتير. مزبوط، هو عم يحكي منافسين استراتيجيين مع مين؟ مش مع بيت فرنجية، يعني بيت فرنجية عائلة من العائلة اللبنانية العريقة يلي نحن وياهم متعايشين من مئات السنين لهلا. لا، منافسين استراتيجيين لمحور الممانعة يلي سليمان فرنجية قاعد فيه، يعني بين سيد حسن نصر الله وبين بشار الأسد، هذا هو محور الممانعة وحلفائه. ليكو سليمان فرنجية كيف بيشوفنا؟ ومزبوط هاي تماما تماما، بس ما نحن بنشوفه نفس الشيء. يعني للي بيسألنا ليش يا خي انتخبتوا عون ما رحتوا على فرنجية؟ لأنه فرنجية أبعد بمحور الممانعة، أبعد يا خي 5 سنتيمتر من عون والتيار الوطني الحر. ليش؟ لأنه التيار الوطني الحر وعون ما نصادقين مع حدا، ما نصادقين بشيء. يعني بتذكر وقتها تماما، يعني التشبيه ذاته إنه هيدا صيني هيدا تايواني، يعني بمحور الممانعة مش بتروح على الصيني، يعني اللي هو أصيل بمحور الممانعة. طبعا لا، نحن برأينا محور الممانعة هو اللي خرب لبنان. وبالتالي سليمان فرنجية قدر وضح ليش انتخبنا عون أكثر من أي حدا تاني منا، لأنه وضحها بشكل كتير كبير. لأنه سليمان فرنجية منغمس بمحور الممانعة أبعد بكتير مما عون والتيار الوطني الحر منغمسين، بالرغم من كل ممارسات عون والتيار الوطني الحر.
يزبك أكد أن القوات استمرارية.
هيدا البلدوزر الكبير اللي اسمه الآلة والمكنة القوتية، نحن متفرغين ليلا نهارا صبحا مساء للعمل تحت عنوان الانتخابات النيابية هي الاسترجاع السيادة. الانتخابات النيابية عنا منا لوكس تتوصله غياس يزبك. غياس يزبك بيقدر يكون اليوم هو مرتجي، بيكون حدا تاني، ولكن القوات استمرارية، القوات مؤسسات تختار الشخص الذي يلائم المرحلة مش لأنه هو الأفضل. وأنا هون بفتح بارانتيز لأنه كتير أثرت فيه وقت اللي منحكي على أنه القوات اللبنانية هي حزب مؤسسة، هي خلال قرار اختيار غياس يزبك العائلة الاجتماعية المتوسطة ابن أصغر ضيعة بالبترون، هو كل الرسالة أنه نحن عائلات تكون حزبا كبيرا ولم نكن يوما حزب عائلة. كل شيء عمل بدنا نبني فيه لبنان ما بيقدر يمر إلا عبر أحزاب. هلأ أكيد مش حيلا أحزاب، وأكيد القوات مش حيلا حزب.
دبلوماسيا، يبدأ اليوم وفد نيابي أوروبي كبير وصل إلى بيروت أمس لقاءات مع عدد من المسؤولين يضم بين أعضائه 16 نائبا من حزب الشعب الأوروبي الذي ينتشر في معظم دول أوروبا المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي.
وبحسب مصادر دبلوماسية فإن مهمة الوفد الذي جمع نوابا من دول الجوار الروسي وأوكرانيا شرح ما يرافق الحرب وأسبابها، إضافة إلى شكر المسؤولين اللبنانيين على موقفهم مما يحصل في الشرق الأوروبي. ويجول الوفد اليوم على الرؤساء الثلاثة، ويلتقي أعضاء من اللجان في مجلس نواب وممثلين عن الأحزاب اللبنانية الصديقة.
من جهة ثانية، وصل إلى بيروت أمس وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامري على رأس وفد من الوزارة في زيارة رسمية للبنان تستمر يومين، يلتقي في خلالها أيضا الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية عبد الله أبو حبيب.
كما وصل إلى بيروت وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز آتيا من بغداد مع وفد مرافق في زيارة تستمر لثلاثة أيام، تلبية لدعوة من وزير الصناعة جورج بوشاكيان في إطار توطيد العلاقات الصناعية الثنائية بين البلدين.
إلى بيروت عاد 105 من الطلاب اللبنانيين الذين تركوا دراستهم الجامعية في أوكرانيا عبر طائرة خاصة وصلت إلى مطار بيروت. وقال الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير الذي رافق الطلاب في رحلة العودة مساء أمس:
قرار مجلس الوزراء تم تنفيذه، بس أنا بوجه نداء لوزير التربية ولمجلس الوزراء أنه الطاقة الثقافية والعلمية الموجودة كانت لدى الشباب الجيل اللبناني الموجودة بأوكرانيا تأخذ بعين الاعتبار. نحن تم إجلاء كل الرعاية الموجودين على أرض بولندا وكذلك على رومانيا، أما ما تبقى داخل الأراضي الأوكرانية يلي هن بوضع يعني حساس صراحة.
وفي حين أبلغ الرئيس الروسي نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن العمليات العسكرية مستمرة حتى تتوقف القوات الأوكرانية عن القتال، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن بلاده لن تنهزم ولن تنكسر.
وصباحا أعلن الجيش الروسي وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية اليوم في العديد من المدن الأوكرانية. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم فتح ممرات من كييف وماريبول وخاركيف وسومي بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
الجيش الأوكراني لفت إلى أن القوات الروسية تتقدم من محور سومي شرق كييف ومن محور إربن باتجاه العاصمة، في وقت أكدت فيه وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها شنت هجوما معاكسا على القوات الروسية في خاركيف واستعادت بلدة شينوف، وسط تأكيد الاستخبارات البريطانية أنه من المستبعد جدا أن تكون روسيا حققت بنجاح أهدافها المخطط لها حتى الآن. وصباحا سمعت أصوات انفجارات متتالية في كييف.
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية تحدث عما حققته وحداته العسكرية على الأرض:
تم تدمير مطار فينيتسيا العسكري الأوكراني وإخراجه عن العمل. عمليا تم تدمير جميع طائرات نظام كييف الجاهزة للقتال. في الوقت نفسه نحن نعرف على وجه اليقين عن الطائرات المقاتلة الأوكرانية التي حلقت سابقا إلى رومانيا ودول حدودية أخرى. نلفت الانتباه إلى أن استخدام شبكة المطارات لهذه البلدان لتمركز الطيران العسكري الأوكراني ضد القوات المسلحة الروسية يمكن اعتباره تورط هذه الدول في النزاع المسلح. كجزء من مهمة نزع السلاح في أوكرانيا، ستقوم القوات المسلحة الروسية عبر أسلحة عالية الدقة باستهداف المؤسسات الأوكرانية التابعة للمجمع الصناعي العسكري من أجل تجنيب تهديد أرواح موظفي شركات صناعة الدفاع الأوكرانية. نحذر مسبقا من الضربات المخطط لها ضد هذه المنشآت، وندعو العاملين في مصانع الصناعات الدفاعية الأوكرانية إلى عدم قيادة النظام القومي في كييف ومغادرة أراضي مؤسساتهم.
إنسانيا، تواصل الفرار الجماعي للمدنيين من أوكرانيا، وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 1.5 مليون شخص عبروا من أوكرانيا إلى دول الجوار في 10 أيام.
على خط واشنطن، قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية إن نحو 95% من القوات التي حشدتها روسيا على الحدود باتت داخل أوكرانيا، مضيفا أن القوات الروسية تواصل جهودها للتقدم وعزل كييف وخاركيف وتشيرنيخيف عبر الشمال والشرق. أضاف أن القوات الروسية لا تزال تواجه مقاومة أوكرانية قوية، وأن الرتل العسكري الروسي خارج كييف لا يزال متوقفا، موضحا أن تغييرات محدودة رصدت على الأرض في الساعات 24 الماضية، فيما لا يزال القتال دائرا في الجنوب قرب مدينتي كيرسن وماكوليف، مؤكدا أن واشنطن لم تلاحظ أي تحركات بحرية في أوديسا أو بالقرب منها، ومضيفا لا نقدر أن هجوما من هذا النوع بات وشيكا.
وسط هذه الأجواء، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرئيس جو بايدن كان واضحا أن إدارته لن تضع الولايات المتحدة في صراع مباشر مع روسيا.
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أكدت من جهتها أن المجلس يبحث في وضع تشريع يحظر استيراد النفط ومنتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة، لافتة إلى أنه يعتزم أيضا وضع مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا موضع التنفيذ الأسبوع الحالي.
وفي نيويورك، يعقد مجلس الأمن الدولي بعد الظهر جلسة إنسانية طارئة حول الهجوم الروسي على أوكرانيا بطلب من فرنسا والمكسيك وألبانيا وأيرلندا والنرويج، إضافة إلى بريطانيا والولايات المتحدة. وتتضمن الجلسة المفتوحة إحاطتين، الأولى من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، والثانية من المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف للطفل كاثرين راسل.
ويتحدث جريفيث عن آخر التطورات الإنسانية، فيما تتناول راسل آثار النزاع على الأطفال ونزوح أكثر من نصف مليون طفل من منازلهم حتى الساعة، بينما تزداد احتياجاتهم وتتضاعف كل ساعة وتندر معها المستلزمات والأدوية الطبية الحيوية الخاصة.
صحيا، أرقام أعداد كورونا في لبنان إلى انخفاض مستمر، فقد سجلت أمس وزارة الصحة 1007 إصابات جديدة وعشر وفيات.
نختم بالأحوال الجوية وسيمونا حتشيته.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من الأربعاء. اليوم طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفع صباحا ومساء. رياحة بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 50 و75%. حال البحر معتدل، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس قليل غيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، بيتحول بالليل لغائم بسحب متوسطة ومرتفعة وضباب على المرتفعات، والأربعاء طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة. أما الخميس فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة.
ختاما نذكر بالعناوين. اللبناني ملاحق حتى قوته اليومي بحروب الخارج، عجز السلطة وجشع التجار. مصدر نيابي بري رأس حربة ضد ترحيل الانتخابات للتمديد للمجلس وعون لاحقا. جنبلاط اسألوا إيران إذا كانت تريد بقاء الكيان، حزب الله يشارك بتنفيذ أمر عمليات لتطويق وجبران في كل مكان. جعجع يجب أن يسقط باسيل لأسباب مختلفة. إجلاء جميع اللبنانيين من بولندا ورومانيا ووضع من بقي في أوكرانيا مأساوي ولا تغييرات كبيرة في الخارطة العسكرية. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي وجاد فاضل. شكرا لإصغائكم.